السياسة الأمريكية تجاه القرن الإفريقي الاتجاهات الجديدة لإدارة جو بايدن. مها علام باحثة ببرنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مقدمة: ابتليت منطقة القرن الإفريقي منذ بداية حقبة ما بعد الاستعمار بالثورات والانقلابات وحروب العصابات والنزاعات الأهلية والصراعات الدولية، وعانت كذلك من سوء الإدارة وأنظمة الحكم الاستبدادية والاضطرابات الأمنية بطريقة فرضت عقبات عميقة أمام التنمية الاقتصادية بالمنطقة، مما جعل دول منطقة القرن الإفريقي تحتل مراتب متواضعة وفقا لمعظم مؤشرات التنمية البشرية. وقد حازت منطقة القرن الإفريقي على اهتمام عالمي لعدة عقود، ولكن في المقابل لم يترجم الاهتمام إلى سياسات متماسكة لدعم شعوب المنطقة، على حد وصف سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة صوفيا تسفى مريم. فأثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تركزت المشاركة الأمريكية في المنطقة على احتواء المد الشيوعي. وفي أعقاب الحرب الباردة، بدت سياسة واشنطن تجاه المنطقة متذبذبة ومفتقرة إلى التماسك والفاعلية والمرونة في منطقة تعج بالتغييرات السريعة. بعد فترة وجيزة من انهيار الشيوعية، أدت التداعيات المأساوية للتدخل الأمريكي في الصومال إلى إعاقة الحماس للانخراط بنشاط أكبر في المنطقة. وبعد تفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا في أغسطس 1998، حددت واشنطن منطقة القرن الإفريقي باعتبارها واحدة من المناطق التي يجب مواجهة القاعدة فيها، حيث كانت عناصر القاعدة يتنقلون ذهابا وإيابا بين ساحل شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. كما لعبت أحداث 11 سبتمبر وحوادث القرصنة البحرية دورا في إعادة توجيه التركيز الأمريكي صوب المنطقة، إذ باتت مواجهة المتطرفين المرتبطين بشبكة إرهابية عالمية كمحفز رئيس لقوة وموارد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بالمنطقة. وفي المقابل، لم يتضح أن هدفي واشنطن بشأن محاربة الإرهاب وتعزيز التجارة لهما الأسبقية بالنسبة لما يعتبره الأفارقة كأولويات أكثر إلحاحاً، مثل مكافحة الجفاف والتصحر، وتخفيف حدة الفقر، وتعزيز الحكم الرشيد. وهو الأمر الذي ساهم بقدر ما في اتساع الهوة بين الرؤية الأمريكية والإفريقية للمنطقة، كما أدى بشكل أو بآخر إلى تباين في سياسة واشنطن تجاه المنطقة وتفاوت في تأثيراتها. علاوة على ذلك، فقد دفع شعار واشنطن الضمني إما أن تكون معنا وإما ضدنا الدول إلى تجاوز مسألة الحياد والميل صوب أحد الأطراف بطريقة قد تكون لعبت دورا في تفاقم حالة الاستقطاب بالمنطقة. وبالتوازي مع إعطاء واشنطن الأولوية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التجارة، تم تقديم مساعدات إنسانية وفيرة لدول المنطقة والمساعدة من أجل الحكم الديمقراطي وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع اشتداد الحرب على الإرهاب، أنشأت واشنطن معسكر ليمونيه بجيبوتي ليكون محور العمليات في المنطقة. اعتبر غابرييل نيجاتو، زميل بارز غير مقيم بالمجلس الأطلسي، أن واشنطن لم تتعامل مع المنطقة وفق إطار شامل لفهم الأولويات الإقليمية المعقدة ومعالجتها، وإنما اتبعت أجندات مجزأة تتعامل فيها مع التحديات والأزمات متى وأينما ظهرت. أي أن واشنطن قد فضلت التركيز على الدول فراد بدلا من تبني استراتيجية إقليمية شاملة. وهو الأمر الذي ساهم في جعل سياستها قاصرة بقدر ما من حيث العمق والالتزام، بطريقة أدت لتراجع الرؤى طويلة المدى والدبلوماسية الإقليمية. عطفا على ذلك، يبدو أن النظام الدولي الذي تبلور في أعقاب الحرب الباردة آخذ في التلاشي وبصدد الدخول في طور جديد، إذ تتعرض المصالح الأمريكية الاقتصادية والسياسية والأمنية للتحديات على الصعيد العالمي، ما بين الحرب في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي والسلوك العدائي من كوريا الشمالية وإيران واتساع نطاق الإرهاب في إفريقيا. وبالتوازي مع ذلك، لا تزال الدورات المزمنة للنزاع العنيف والجفاف في القرن الإفريقي، والتي ترتبط بالأزمة الإنسانية الإقليمية الأكبر، تمثل تحديا رئيسيا أمام الانخراط الأمريكي أحادي الجانب بالمنطقة. ومع ذلك، اعتبر الضابطان بالجيش الأمريكي أندرو لوند وويل تورنر أن واشنطن لا تزال في وضع فريد للاستفادة من آلياتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية في التعامل مع منطقة القرن الإفريقي. أولاً، المصالح الأمريكية بمنطقة القرن الإفريقي. هناك العديد من مصادر التهديد الأمني في القرن الإفريقي، والتي يمكن أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين. وهو الأمر الذي اعتبرته بعض التحليلات بمثابة الإطار الحاكم لعلاقة واشنطن بالمنطقة، بطريقة دفعتها إلى النظر إليها عبر عدسة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والعنف، وحفزتها، في ذات الوقت، على التعامل معها كنقطة محورية استراتيجية في الحرب ضد الإرهاب ومواجهة التهديدات الأخرى. وعند النظر إلى الوثائق الرسمية الأمريكية التي ترسم الاستراتيجيات الوطنية، يتضح أن منطقة القرن الإفريقي لم تحظى إلى حد كبير بالتركيز الكافي، وإنما جاءت ضمن رؤية كلية لإفريقيا كقارة. واتصالاً بذلك، قد أطلقت إدارة الرئيس جورج بوش الابن استراتيجيتين للأمن القومي National Security Strategy، الأولى في سبتمبر 2002 والثانية في مارس 2006، وكان أهم ما جاء فيهما أن إفريقيا تحتل أهمية جغرافية استراتيجية متزايدة، وهي أولوية قصوى للإدارة انطلاقاً من كونها أرض الوعد والفرص التي ترتبط بالولايات المتحدة عبر التاريخ والثقافة والتجارة والأهمية الاستراتيجية، مشيرة إلى رؤية واشنطن بشأن كون أمنها يعتمد على الشراكة مع الأفارقة لتقوية الدول الهشة والفاشلة. مع التركيز على دور قانون النمو والفرص في إفريقيا، أجوا، في تعزيز فرص زيادة التجارة بإفريقيا جنوب الصحراء، كما خصصت جانباً من اهتمامها لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير الإغاثة الغذائية. وتمت الإشارة إلى مبادرة عمليات السلام العالمية الخاصة بتدريب قوات حفظ السلام في إفريقيا. وفي نهاية ولايته الثانية، أطلقت إدارة بوش استراتيجية جديدة للدفاع الوطني The National Defense Strategy في يونيو 2008، والتي نصت على إنشاء القيادة الأمريكية في إفريقيا. ثم أطلقت إدارة الرئيس باراك أوباما استراتيجيتين للأمن القومي The National Security Strategy، الأولى في 2010 والثانية في 2015. أكدت الأولى على الدعم الذي ستقدمه الإدارة لتعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات على إدارة تحديات التنمية والاستثمار، لا سيما في إفريقيا، موضحة أن واشنطن تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي مع إفريقيا من أجل الوصول إلى الأسواق المفتوحة ومنع النزاعات وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب، مع العمل من خلال الحوار الدبلوماسي لتخفيف التوترات المحلية والإقليمية قبل أن تتحول إلى أزمات. أما الثانية، فقد شددت على عمل واشنطن على تعميق استثماراتها في إفريقيا، بجانب تعزيز القدرة التشغيلية للمنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي، بما في ذلك من خلال شراكة الاستجابة السريعة لحفظ السلام بإفريقيا، والتي ستساعد على الانتشار السريع في الأزمات الناشئة. وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع ما أشارت إليه الاستراتيجية العسكرية الوطنية لعام 2011 The National Military Strategy، إذ نصت على مواصلة واشنطن لتبني شراكة فعالة مع إفريقيا والعمل على تطوير قدرات الاتحاد الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية، مع التأكيد على الاستمرار في بناء قدرات الشركاء في إفريقيا لما يمثله الإرهاب من تهديد لواشنطن. ومن الملامح البارزة في هذه الاستراتيجية الإشارة بشكل صريح لمنطقة القرن الإفريقي بالتشديد على ضرورة مواجهة التطرف العنيف، لا سيما في الصومال. وخلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، أطلق استراتيجية الأمن القومي 2017 The National Security Strategy، والتي نصت على أن إفريقيا هي قارة الفرص والتحديات، ويعد أبرز ما جاء فيها الإشارة إلى الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده العديد من دول القارة، ناهيك عن تحول بعض الدول الإفريقية لساحات قتال للتطرف العنيف والإرهابيين، حيث يعمل داعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما في القارة على نطاق أوسع بطريقة تساعد على استهداف المواطنين والمصالح الأمريكية. كما ركزت الاستراتيجية على الدور المتنامي للصين في القارة، والذي اعتبرته سبباً في تقويض التنمية طويلة الأمد بالقارة من خلال إفساد النخب والسيطرة على الصناعات الاستخراجية وتكبيل الدول بالديون والالتزامات غير الشفافة. وأكدت كذلك على مواصلة واشنطن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية لها. وفي ذات السياق، أقرت استراتيجية الدفاع الوطني The National Defense Strategy التي صدرت في 2018 بضرورة دعم العلاقات لمواجهة التهديدات الإرهابية الكبيرة في عدد من المناطق في مقدمتها إفريقيا. واتصالاً بذلك، فقد أطلق الرئيس ترامب في ديسمبر 2018 استراتيجية لإفريقيا تدور حول 3 أهداف رئيسية: الازدهار والأمن والاستقرار. فيما اعتبر ويتني شنايدمان ولاندري سيجني في مقال لهما بمعهد بروكينجز أن النقطة المحورية للاستراتيجية تتمثل في مواجهة النفوذ التجاري والأمني والسياسي لبكينا في إفريقيا، موضحين أن الإدارة محقة في انتقاد الصين ووصف ممارساتها التجارية بمفترسة، لكنهما اعتبرا أن سعي الإدارة بوضوح إلى تقديم واشنطن كشريك تجاري بديل ومفيد للدول الإفريقية يتناقض مع تفضيل معظم الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي لنهج إقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالاستناد إلى رغبة الإدارة في تعزيز العلاقات الثنائية. أما عن مسألة حفظ السلام، فقد أكدت الإدارة أنها ستدعم فقط بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة التي تتسم بالفعالية والكفاءة، وهو التعبير الذي يسمح لها بالتنصل بسهولة من هذا الدعم تحت مزاعم تتعلق بالفعالية والكفاءة. واستناداً إلى ذلك، يتضح أن هناك مجموعة من المصالح الأمريكية التي تتصل بشكل مباشر بمنطقة القرن الإفريقي، والتي تمثل الركائز الرئيسية لتعامل واشنطن مع هذه المنطقة، وهي ما يمكن تفصيل أبرزها على النحو التالي: 1- مواجهة التهديدات الإرهابية. تتميز منطقة القرن الإفريقي بكونها تمثل بيئة خصبة للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهو ما يزيد من فرص اعتبارها ساحة مناسبة لاستهداف المصالح الأمريكية. منذ انهيار حكومة سياد بري عام 1991، باتت الصومال منصة رئيسية لعمل وتمدد الجماعات الإرهابية. لذا، اعتبرت واشنطن أن الصومال أضحت بؤرة مواتية للقاعدة، مما دفعها إلى التركيز بشكل أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية بالمنطقة. واتصالاً بذلك، يعكس عدد من المؤشرات الحديثة تفاقم ظاهرة الإرهاب بالقرن الإفريقي، أبرزها تصاعد هجمات حركة الشباب الإرهابية في الداخل الصومالي، بجانب استهداف الحركة للقوات الإفريقية المتواجدة بالصومال وتوجيه التهديدات لدولها، وكذا تمدد نشاط الحركة للجوار الإقليمي، حيث شنت هجوماً ضد إثيوبيا في يوليو الماضي، كما شنت أيضاً هجوماً على قاعدة للجيش الكيني في مدينة مانديرا في أغسطس الماضي. ووفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022، تعد الصومال من أكثر الدول الإفريقية معاناة من عنف الجماعات الإرهابية والنشاط الإرهابي، وهو المشهد الذي نجم عنه تحذيرات أمريكية من تصاعد العمليات الإرهابية بالقرن الإفريقي، لا سيما حركة الشباب. ومن ثم، فإن مواجهة خطر الإرهاب بمنطقة القرن الإفريقي لا يمكن أن تنفصل عن الهدف الأمريكي العالمي المرتبط بالحرب على الإرهاب، بل قد تتجاوز ذلك إلى أن تحتل الصدارة. 2- تأمين الملاحة البحرية وطرق التجارة. تتجلى الأهمية الجيوسياسية والجيواقتصادية للقرن الإفريقي في كون دوله تطل على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية أخرى، ما يعني التحكم في طريق التجارة العالمي، لا سيما تجارة النفط بين الخليج وأوروبا والولايات المتحدة. لذا، تشكل القرصنة قبالة القرن الإفريقي تهديداً لأرواح ورفاهية المواطنين والدول حول العالم، حيث يمر ما يقرب من 1/2 من بترول العالم عبر خليج عدن. فغالباً ما تؤثر هجمات القرصنة على مصالح العديد من الدول، بما في ذلك المالكة للبضائع ودول إعادة الشحن ودول المقصد. كذلك، فقد أدت أنشطة القرصنة في خليج عدن وقبالة القرن الإفريقي والمحيط الهندي إلى تقويض الجهود الإنسانية الدولية في إفريقيا. في عام 2008، صدقت الحكومة الأمريكية على سياسة لمعالجة تهديدات القرصنة في القرن الإفريقي بشكل فعال من أجل الإدارة السلسة للاقتصاد العالمي والملاحة البحرية. منذ عام 2009، كانت واشنطن رائدة في الجهود الدولية لمواجهة القرصنة قبالة سواحل الصومال، إذ أكملت خطة عمل على مستوى الحكومة لمكافحة القرصنة والأمن البحري. تركز الخطة على ثلاثة مجالات أساسية: منع الهجمات والاستجابة لأعمال الجريمة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحوكمة، وتوفر كذلك أطر عمل محددة للقرن الإفريقي وخليج غينيا. 3. دعم الاستقرار الإقليمي. نشأت منطقة القرن الإفريقي على ميراث صراع أهلي متجدد أفرز دولا تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار. خلال العقود الأخيرة مثلت منطقة القرن الإفريقي واحدة من أكثر مناطق العالم تموجا بالنزاعات، إذ شهدت أكثر من 200 صراع مسلح منذ عام 1990. تشهد منطقة القرن الإفريقي صورا مختلفة للصراعات، فمنها الصراعات الدولية كنموذج حرب الأوجدين بين الصومال وإثيوبيا، وكذا الحرب بين إريتريا وإثيوبيا، وأيضا الحروب الأهلية التي ترجع إلى التركيبة العرقية والإثنية لدول المنطقة، مثل حرب التجراي في إثيوبيا، إضافة إلى الأزمات الإقليمية المعقدة، مثل أزمة السد الإثيوبي. الأمر الذي يعني أن منطقة القرن الإفريقي تعاني من حالة احتقان شديدة تدفع المنطقة نحو الاشتغال بين الحين والآخر، بما يعني دخولها في حالة مزمنة من عدم الاستقرار الذي لا تتوقف آثاره عند حدود المنطقة، وإنما قد تطول آثاره الساحة العالمية. نتيجة لذلك، يتضح أن هذا الوضع وما يحمله من مؤشرات سلبية يمثل محفزاً لواشنطن لبذل جهود لتجفيف مصادر النزاعات وتعزيز قوة دول المنطقة، وكذا العمل على الانخراط في حل الصراعات، وهو ما أكدت عليه معظم الوثائق الرسمية ذات الصلة، وفي صدارتها وثيقة الأمن القومي لعام 2010، والتي أشارت إلى حرص واشنطن على تعزيز التعاون الأمني والسياسي مع إفريقيا من أجل منع النزاعات وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب، مع العمل من خلال الحوار الدبلوماسي لتخفيف التوترات المحلية والإقليمية للحيلولة دون تحولها لأزمات. 4. احتواء الأزمات الإنسانية. لا تزال الأزمة الإنسانية بالقرن الإفريقي هي الأسوأ في العالم، فقد نتجت عن الاضطرابات السياسية والصراعات المتجددة وموجات الجفاف والمجاعة، ناهيك عن كون الكثير من صراعات العنف يغذيها الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والسياسية التي تتسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية. ومن ناحية أخرى، تلعب التغيرات المناخية دوراً ملموساً في تفاقم الأوضاع الإنسانية، فقد قدرت المنظمة الدولية للهجرة تضرر حوالي 15 مليون شخص بشدة من الجفاف في كينيا والصومال وإثيوبيا، معتبرة أن منطقة القرن الإفريقي تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عقود. كما سلط البيان المشترك الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في 21 سبتمبر 2022 الضوء على أزمة الجوع بالقرن الإفريقي، لا سيما في الصومال وجنوب وشرق إثيوبيا وشمال وشرق كينيا. وكاستجابة لذلك، انخرطت واشنطن إنسانيا في المنطقة، إذ قدمت مساعدات تنموية وإنسانية لدول المنطقة في مجالات الصحة والزراعة والأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي والتنسيق الإنساني والمياه والصرف الصحي. وتعد واشنطن أكبر مانح ثنائي بيلاترال دونر للمساعدات الطارئة للقرن الإفريقي، كما تقدم الحماية والمساعدة للاجئين في كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، بما في ذلك تمويل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات الطوارئ الأخيرة. 5. تعزيز الدور الأمريكي في مواجهة الخصوم الدوليين. فيما يتعلق بروسيا، فقد اعتبرت فيدريكا سيني فاسانوتي، الزميلة البارزة غير المقيمة بمعهد بروكينجز، أن المحفز الأساسي للكرملين بإفريقيا يكمن في إحباط أهداف السياسة الأمريكية، بصرف النظر تقريبا عن جوهرها. لذا، تقوم موسكو بعدد من التحركات التي تعزز من نفوذها بالقرن الإفريقي، حيث وقعت اتفاقيات للتعاون العسكري مع إثيوبيا في يوليو 2021، كما سعت إلى إقامة قاعدة عسكرية روسية في جيبوتي، وتتفاوض كذلك مع كل من إريتريا للوصول إلى ميناء مصوع وعصب، ومع صوماليلاند للوصول إلى ميناء بربرة. أما عن الصين، فمنذ تولي الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، أصبح القرن الإفريقي منطقة رئيسية بالنسبة لبكين تعمل فيها على حماية تنفيذ مبادرة الحزام والطريق. وعليه، فقد دشنت بكين أول قاعدة عسكرية خارجية بجيبوتي، عام 2017، كما قامت ببناء خط سكك حديد يربط جيبوتي بإثيوبيا لتسهيل نقل البضائع الصينية. وكذا، فقد كثفت من تحركاتها الدبلوماسية في المنطقة، إذ أجرى وزير الخارجية الصيني وان جويي جولة تفقدية لدول المنطقة مطلع عام 2022، خاصة إريتريا وكينيا وجزر القمر. هذا وقد عين يي مبعوثا جديدا للقرن الإفريقي شيوي بينغ، والذي قام بنشاط مكثف في صدارته الاجتماع الجماعي الذي عقد في يونيو 2022 مع مبعوثين من إثيوبيا وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإريتريا والصومال والسودان وجنوب السودان ودول أخرى، لتبادل وجهات النظر حول تنفيذ مبادرة التنمية السلمية في القرن الإفريقي. وكنتيجة لذلك، برزت مسألة مواجهة خصوم واشنطن كركيزا واضحة لسياسة واشنطن تجاه المنطقة، مما ساهم في تبلور ظاهرة الاحتواء المزدوج لتحجيم نفوذ كل من روسيا والصين. وعلى هذا النحو، فقد اعتبر هيبوليت فوفاك رئيس ومدير الأبحاث والتعاون الدولي في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أن عملية إعادة الاصطفاف الجيوسياسي تجري على قدم وساق في إفريقيا، حيث تدور الحروب بالوكالة بطريقة باتت أشبه بالحرب الباردة الجديدة. ثانيا، إدارة بايدن ومؤشرات تزايد الاهتمام بالقرن الإفريقي. تتمتع الولايات المتحدة بمستوى مختلف من العلاقات مع كل دولة من دول القرن الإفريقي، وتركز سياستها تجاه المنطقة بشكل أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية وتقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية وتسوية النزاعات وخلق بيئة مستقرة في المنطقة. خلال فترة حكم الرئيس ترامب، احتلت إفريقيا مكانة متأخرة في أولويات إدارته، إذ ساهمت سياسة أمريكا أولاً بقدر ما في فك الارتباط بين واشنطن وإفريقيا، وهو ما انعكس في عدد من التحركات، أبرزها الموافقة على خطة لتقليص القوات الأمريكية التي تقوم بمهام مكافحة الإرهاب في إفريقيا بحوالي 2.5. كما أنه بالرغم من الإيجابية التي غلفت استراتيجية ترامب تجاه إفريقيا والتي تضمنت مبادرة ازدهار إفريقيا، فإن الواقع لم يشهد أي انعكاسات ملموسة لها، بل على العكس شهد مزيدا من تراجع الاهتمام الأمريكي بالقارة، وهو ما تجلت مؤشراته في تراجع حجم التجارة البينية وكذا تراجع في الاستثمار الأمريكي المباشر في القارة. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من التهديدات الأمنية المتنامية بالقرن الإفريقي، فإن ترامب قد استمر في سياسته القائمة على إنهاء الانخراط الأمريكي الخارجي، وقد سحب قواته بالفعل من الصومال في يناير 2021، كما حاول تقييد قدرة الأمم المتحدة على تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. ومن ناحية أخرى، عملت إدارة ترامب على الانخراط دبلوماسيا في الأزمات الملحة بالمنطقة، وفي مقدمتها أزمة السد الإثيوبي، فقد استضافت وفود الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بهدف التوصل إلى اتفاقية بينها تقوم على التعاون والاستدامة والفائدة المتبادلة، لكنها فشلت في ممارسة دور قوي يدفع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. ومن اللافت للنظر أيضا أن إدارة ترامب لم تكن غافلة عن المنافسة الجارية التي يقوم بها خصوم واشنطن على الساحة الإفريقية، لكنها لم تستطع أن تسخر الأدوات المناسبة للتعامل معها بالطريقة الصحيحة. بعبارة أوضح، بالرغم من مخاوف إدارة ترامب بشأن النفوذ المتنامي لخصومها في إفريقيا، فإن سياسة التجاهل التي انتهجها نحو القارة قد أتاحت الفرصة أمام بكين وموسكو لتوسيع نفوذهما على حساب النفوذ الأمريكي. في محاولة لتجاوز الإرث السلبي لإدارة ترامب، بدا أن إدارة بايدن بصدد استراتيجية طموحة تجاه إفريقيا من شأنها أن تستند إلى مشاركة قائمة على الاحترام المتبادل والدبلوماسية النشطة. ومن ثم، فقد اتجهت الإدارة في أيامها الأولى إلى إلغاء حظر السفر الذي طال 6 دول إفريقية، كما أظهرت المكالمات المبكرة مع وزراء الخارجية الأفارقة ورؤساء دول من جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا التزام بايدن باستعادة المشاركة الدبلوماسية الأمريكية القوية. وفي يومه 16 في منصبه، أرسل الرئيس بايدن رسالة بالفيديو إلى القادة الأفارقة بقمة الاتحاد الإفريقي، وعد فيها بالشراكة والتضامن بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة. بالنظر إلى هذه البداية الواعدة، عكست سياسة إدارة بايدن مزيجاً من التغير والاستمرارية بشأن إفريقيا، إذ اتجهت لفرض حظر سفر بسبب متحور أوميكرون على 8 دول إفريقية، بجانب سحب مزايا قانون أجوا من 3 دول إفريقية، وهو ما اعتبره بعض القادة الأفارقة غير عادل وتمييزياً وغير ضروري. كما بدا أيضاً أن إدارة بايدن لا تزال تحتفظ بسياسات ترامب المتعلقة بالتشدد مع الصين، وهي المسألة التي تلقي بظلالها على حالة التنافس بالقارة الإفريقية، إذ انعكست بوضوح في طرح خطة البنية التحتية بقيادة واشنطن كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية. إلا أن الملمح الأكثر بروزاً في تعامل إدارة بايدن مع إفريقيا تجلى في الزخم الدبلوماسي المكثف، فقد زار وزير الخارجية أنتوني بلينكين القارة 3 مرات في غضون 10 أشهر، ما يعد الأول من نوعه لأي وزير أمريكي. وفي ذات السياق، فقد دعمت الإدارة تعيين النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا كأول امرأة إفريقية وأول مديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية. وبالمثل، أشارت الإدارة إلى أنها ستعيد النظر في مفاوضات ترامب التجارية مع كينيا، الأمر الذي أعطى مؤشرات بشأن التركيز المتجدد المحتمل على دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. إلا أن الوزير بلينكين ليس وحده في هذا الزخم الدبلوماسي، فقد شارك عدد من كبار المسؤولين مع نظرائهم الأفارقة في قضايا مختلفة تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى تغير المناخ والأمن الغذائي والمعادن الاستراتيجية والحكم الرشيد والتحول الديمقراطي. هذا وقد مثل إعلان نائبة الرئيس كامالا هاريس عن عقد قمة لقادة إفريقيا في واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر دفعة جديدة في هذا المضمار. مع وصول بلينكين إلى جنوب إفريقيا، أصدر البيت الأبيض استراتيجيته الموعودة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء، والتي كانت قيد الإعداد منذ ما يقرب من 9 أشهر. تسعى استراتيجية بايدن تجاه إفريقيا إلى تأكيد تدشين وكالة إفريقية أفريكان إيجنسي والعمل نحو هيكل إقليمي أكثر مرونة. وفقاً للنهج الجديد، يجب على واشنطن إعادة ضبط علاقاتها مع نظرائها الأفارقة والاستماع إلى الأصوات المحلية المتنوعة وتوسيع دائرة المشاركة لتعزيز أهدافها الاستراتيجية لصالح كل من الأفارقة والأمريكيين. على النقيض من نهج إدارة ترامب في المنطقة التي اعتبرت القارة مجرد ساحة للتنافس بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة من جانب، فإن نهج بايدن يبدو أكثر توازناً إلى حد كبير، كونه يدرك أهمية العمل على نحو متعدد الأطراف مع شركاء واشنطن من أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادي. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تنص صراحة على منطقة القرن الإفريقي، ناهيك عن أنها لم تركز بشكل خاص على كيفية التعامل معها. تقوم هذه الاستراتيجية على 4 ركائز رئيسية، وهي تعزيز انفتاح المجتمعات، وتقديم مكاسب ديمقراطية وأمنية، ودفع عجلة التعافي من الجائحة والفرص الاقتصادية، ودعم التكيف مع المناخ والتحول العادل للطاقة. 1. الركيزة الأولى، تعزيز الانفتاح والمجتمعات المنفتحة. تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الأفارقة للاستفادة بشفافية من الموارد الطبيعية، ومكافحة الاستبداد الرقمي، وتعزيز الهيئات القضائية المستقلة، وغيرها. بالإضافة إلى مكافحة الأنشطة الضارة من قبل الصين وروسيا والجهات الأجنبية الفاعلة الأخرى. 2. الركيزة الثانية، تحقيق مكاسب ديمقراطية وأمنية. تؤكد على الصلة بين الحكم السيء والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والتأثير المتزايد للجهات الفاعلة الخبيثة. تعكس هذه الركيزة أولويات واشنطن بشأن تعزيز الديمقراطية وتخفيف حدة النزاعات ومنعها، وتبلور كذلك الأولوية التي تضعها واشنطن لموارد مكافحة الإرهاب لمواجهة وصد التهديدات الإرهابية من خلال استخدام برامج مخصصة لبناء قدرات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية. 3. الركيزة الثالثة، تعزيز التعافي من الجائحة والفرص الاقتصادية. تركز على تمكين الدول الإفريقية من التعافي المستدام من الجائحة والتخفيف من عواقبه الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعاون واشنطن مع الدول الإفريقية لتعزيز مسار نمو أقوى وتعزيز القدرة على التعامل مع الديون، بما في ذلك من خلال الاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف والشركاء العالميين والمبادرات الدولية، وذلك في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار BGAA التي التزمت بها مجموعة G7. 4. الركيزة الرابعة: دعم التكيف مع المناخ والانتقال العادل للطاقة. تؤكد التزام واشنطن بزيادة الدعم والمساعدة الإنمائية والتمويل لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما بالنظر إلى التأثر الكبير لإفريقيا بتغير المناخ المقترن بضعف الوصول إلى الطاقة. وفي هذا السياق، أشار معهد بروكينجز في تحليل منشور بعنوان تسعى استراتيجية بايدن بشأن إفريقيا إلى تنشيط العلاقات مع القارة، إلى أن القطاع الخاص يحظى بأهمية ضمنية كبيرة في الاستراتيجية، لكنه كان من الممكن أن يكون أكثر فاعلية. كما تسلط الاستراتيجية الضوء على دعم الإدارة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والعمل مع الكونجرس بشأن مستقبل قانون أجوا. هذا ويعد تضمين التكيف مع المناخ والانتقال العادل للطاقة أيضاً بعداً رئيسياً للاستراتيجية، بل ويميزها عن نماذج التنمية الأقل ملائمة للقارة. ومن السمات الرئيسية للاستراتيجية كونها لم تستبعد حالة التنافس الشرس بين واشنطن وخصومها، إذ أشارت إلى أن بكين تستخدم إفريقيا كساحة لتحدي النظام الدولي، ولفتت إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022 ستعمل وزارة الدفاع مع نظرائها الأفارقة لكشف وإبراز مخاطر الأنشطة السلبية لكل من الصين وروسيا. وبالنظر إلى منطقة القرن الإفريقي، يتضح أن التعامل معها وفق هذه الاستراتيجية يعني مزيداً من الانخراط الأمريكي العملي والإيجابي فيها، وذلك بالنظر إلى عدد من الاعتبارات، وهي يمثل التأكيد الواضح على ضرورة التعامل مع التهديدات الإرهابية بعداً رئيساً للتعامل مع التهديدات المتنامية والمتفاقمة بمنطقة القرن الإفريقي، كما يعد التركيز الواضح على دور خصمي واشنطن، روسيا والصين كركيزة لمنع اتساع نفوذهما، ومحفز لواشنطن على تعزيز انخراط متعدد الأبعاد وقائم على الشراكة بمنطقة القرن الإفريقي. وكذا تمثل مسألة تعزيز الانفتاح والمكاسب الديمقراطية التزاماً أمريكياً واضحاً بعدم ترك حرب التجراء في إثيوبيا إلى الانجراف صوب حرب أهلية موسعة. بالإضافة إلى ذلك، تمثل مسألة التنمية الاقتصادية التي تشارك فيها أطراف وجهات متعددة مدخلاً مناسباً للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الهشة بدول القرن الإفريقي. وأخيراً، تتميز الاستراتيجية بكونها ضمت مزيجاً من الأمن التقليدي والأمن غير التقليدي الذي يركز على المناخ والأوبئة وغيرها، بما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المشكلات والأزمات التي تواجهها منطقة القرن الإفريقي. بعبارة أخرى، تعكس الاستراتيجية مزيجاً مناسباً بين الأولويات التي ترغب فيها واشنطن والأولويات التي ترغب فيها دول المنطقة وشعوبها. ثالثاً، أدوات إدارة بايدن في القرن الإفريقي. تمتلك واشنطن مستويات مختلفة من العلاقات مع كل دولة من دول منطقة القرن الإفريقي بطريقة تساهم في تباين السياسات التي تنتهجها تجاه كل دولة، وكذلك اختلاف توليفة الأدوات التي تتعامل بها. وعلى هذا النحو، يمكن تفكيك سياسة بايدن تجاه دول منطقة القرن الإفريقي وفقاً للأدوات التي تتعامل بها مع كل دولة، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي. 1. الأداة الاقتصادية. يمثل الاقتصاد بعداً رئيسياً في سياسة واشنطن تجاه إفريقيا، ومنها منطقة القرن الإفريقي، بما يشمله من تجارة بينية واستثمار أمريكي مباشر، وأيضاً المعادن الاستراتيجية والمواد الخام، وهو ما انعكس في عدد من المبادرات الأمريكية، مثل قوة إفريقيا بير أفريك، وازدهار إفريقيا براوس بير أفريك، ومبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار BGAA. وعلى الرغم مما يبدو من تراجع في التعامل بهذه الأداة من حيث انخفاض الاستثمار الأمريكي المباشر بالقارة وتراجع معدلات التجارة البينية، فإنها تظل أداة مهمة لا يمكن إغفالها. فقد لفت معهد بروكينجز في مقال بعنوان تسعى استراتيجية بايدن بشأن إفريقيا إلى تنشيط العلاقات مع القارة، إلى أن الحكومة الأمريكية قد أبرمت 800 صفقة عبر 45 دولة بقيمة تقديرية تبلغ 50 مليار دولار من الصادرات والاستثمارات على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما يدحض الافتراض القائل بأن واشنطن ليست منخرطة تجاريا في القارة. واتصالا بذلك، تشير جلسات الاستماع الأخيرة في الكونجرس بشأن مستقبل قانون أجوا إلى أن الكونجرس يولي اهتماما للسوق الإفريقية. 2. الأداة العسكرية. تعد الأداة العسكرية ركيزة رئيسية في تعامل واشنطن مع منطقة القرن الإفريقي، بداية من التعاون الأمني والاستخباراتي ومرورا بمبيعات الأسلحة والمعدات ووصولا إلى القوات العسكرية. تم إطلاق عملية الحرية الدائمة القرن الإفريقي أو إيفيتشوا في أكتوبر 2002 كمهمة عسكرية لمواجهة الإسلاميين المتشددين والقرصنة. ثم تم إنشاء قوة المهام المشتركة القرن الإفريقي سجيتي إيفيتشوا لتنفيذ أهداف العمليات. وفي فبراير 2007 أعلن الرئيس بوش إنشاء قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا أفريكوم. وفي 1 أكتوبر 2008 تم نقل مسؤولية سجيتي إيفيتشوا من القيادة المركزية أفريكوم. ويعد معسكر ليمونيه كامب لاتينية القاعدة الأساسية الدائمة لعمليات القيادة الأمريكية في إفريقيا، وتقوده البحرية الأمريكية. كما تحتفظ واشنطن بتواجد عسكري أمريكي محدود بالصومال لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف. هذا وقد نصت استراتيجية إدارة بايدن تجاه إفريقيا على تعزيز التعاون لبناء قدرات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية. 3. الأداة السياسية والدبلوماسية. تعكس الأداة السياسية والدبلوماسية حجم النفوذ والتأثير الذي تتمتع به القوى الدولية بالقارة، لذا تقوم واشنطن بتوظيف هذه الأداة بما يخدم رؤاها وأهدافها ومصالحها في المنطقة، ويحجم في ذات الوقت شرطة من نفوذ خصومها. وعلى هذا النحو، فقد اهتمت واشنطن بالقيام بجهود سياسية ودبلوماسية سواء لاحتواء النزاعات والصراعات والأزمات داخل دول المنطقة أو بينها، بجانب القيام بزيارات واتصالات رفيعة المستوى وتعيين مبعوث خاص للمنطقة. فقد نصت استراتيجية بايدن على أن واشنطن تستفيد من قدراتها الدبلوماسية في تعاملها مع إفريقيا بالاستناد إلى قدرة هذه الأداة على التعامل مع الأزمات والقضايا والمشكلات السياسية، وكذا قدرتها على حل الصراعات والنزاعات والحيلولة دون تفاقمها. كما أشارت الاستراتيجية إلى اتجاه واشنطن لتجديد جهود الدبلوماسية العامة عبر تحديث أدواتها وتمكين السفراء والمسؤولين من التواصل مع الجماهير الإفريقية، لا سيما الشباب والنساء. 4. الأداة الإنسانية. أدت دواليك الصراعات والعنف إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بمنطقة القرن الإفريقي من حيث تقويض سبل العيش والحياة. لذا، فقد عملت واشنطن على الانخراط في القرن الإفريقي إنسانياً، حيث قدمت مساعدات تنموية وإنسانية لدول المنطقة في مجالات الصحة والتغذية والزراعة والأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي وأنظمة السوق واللوجستيات وسلع الإغاثة والتنسيق الإنساني وإدارة المعلومات والمياه والصرف الصحي. وعليه تعد واشنطن أكبر مانح ثنائي بيلاترال دونر للمساعدات الطارئة للقرن الإفريقي. وكذا تقدم واشنطن الحماية والمساعدة للاجئين في كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، بما في ذلك تمويل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات الطوارئ الأخيرة. هذا وقد أعلنت سامانثا باور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في يوليو 2022 أن الوكالة تقدم ما يقرب من 1.3 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتنموية إضافية ضرورية للمساعدة في درء المجاعة الجماعية والوفيات في منطقة القرن الإفريقي. 4. ممارسات إدارة بايدن تجاه دول القرن الإفريقي. بعد توضيح النهج الذي اتبعته إدارة بايدن تجاه دول منطقة القرن الإفريقي بالاستناد إلى الأدوات السابق الإشارة إليها، يمكن تتبع ممارسات إدارة بايدن تجاه دول الإقليم، والتي كشفت عن عدد من الحقائق المهمة، أبرزها قدرة السياسة الأمريكية على الدمج بين مقاربة إقليمية شاملة، ومجموعة من السياسات المصممة على مستوى دول الإقليم كل على حدة، وذلك لتعزيز العوائد من هذه السياسة. 1. الصومال. منذ انهيار حكومة سياد بري عام 1991، باتت الصومال بلا حكومة مركزية، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور الفصائل المسلحة والجماعات والتنظيمات الإرهابية. لذا، فقد أدى تزايد نشاط الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية في الصومال إلى دفع واشنطن إلى التركيز بشكل أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة. لكنها انتهجت في سبيل ذلك مسارات متوازية سياسياً، فقد شجعت إدارة بايدن على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها خلال عام 2021، لكنها تأجلت مراراً وتكراراً بسبب الخلافات والأزمات السياسية، فيما عبرت الخارجية الأمريكية في مستهل عام 2022 عن استعدادها لاتخاذ الإجراءات ضد المتسببين في عرقلة الانتخابات وعدم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدده المنتدى الاستشاري الوطني. أما اقتصادياً، لم تقدم إدارة بايدن على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصومال، وظلت محتفظة بمستوى متواضع في التجارة والاستثمار هناك. وإنسانياً، أعلنت إدارة بايدن عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديم أكثر من 151 مليون دولار من المساعدات الجديدة المطلوبة بشكل عاجل لشعب الصومال، وهو ما رفع إجمالي المساهمة الأمريكية إلى أكثر من 870 مليون دولار لشعب الصومال. ونظراً لكون مواجهة التهديدات الإرهابية على رأس أولوياتها في الصومال، فقد صرح مسؤول كبير في أكتوبر الماضي أن بايدن أذن بنشر أقل من 500 جندي في الصومال لإعادة إنشاء وجود عسكري أمريكي صغير ومستمر هناك من أجل استهداف حركة الشباب وقادتها بشكل أفضل، وهو ما يمثل خطوة معاكسة تماماً لقرار الرئيس ترامب الذي اتخذه في ديسمبر 2020 بشأن سحب حوالي 700 جندي من القوات الخاصة التي تم نشرها للعمل مع الجيش الصومالي، الأمر الذي ساهم في جعل الحركة الإرهابية أكثر نشاطاً وانتشاراً. فيما جرى تحرك إدارة بايدن على خلفية التهديد الذي باتت تشعر به قوات الاتحاد الإفريقي بالصومال بطريقة دفعتها لإخلاء إحدى قواعدها، والتفكير كذلك في إخلاء قاعدتين أخريين. واتصالاً بذلك، فقد قال جون كيربي، السكرتير الصحفي للبنتاجون، ومسؤولون آخرون، إنه بينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بعودة القوات إلى الصومال قيد الإعداد، فمن المرجح أن يتم نقل معظم القوات من القواعد الأمريكية الأخرى بإفريقيا، لا سيما معسكر ليمونيه بجيبوتي. وعليه، يمكن النظر إلى التطورات التي طالت سياسة واشنطن تجاه الصومال في إطار عدد من العوامل المؤثرة، أبرزها ما أوضحه ستيج جارلي هانس، أستاذ مشارك في العلاقات الدولية بالجامعة النرويجية لعلوم الحياة، بشأن التأكيد المتجدد على التنافس مع روسيا، لا سيما على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. فقد جاء إعلان إعادة الانتشار الأمريكي بعد أيام من خسارة الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرمجو الذي بدا كمرحب بتقارب إثيوبيا وإريتريا مع روسيا، في حين يبدو الرئيس الصومالي الجديد أقل ميلاً لإثيوبيا وإريتريا وأكثر ترحيباً بإعادة انتشار القوات الأمريكية. ومن ثم يمكن النظر لدعم واشنطن للرئيس الجديد في إطار كونه محاولة لتعزيز الصمود في وجه التحالف المدعوم من روسيا لإريتريا وإثيوبيا بالقرن الإفريقي. ومن الجدير بالذكر أيضاً قيام مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو 2022 بإقرار تشريع بشأن شراكة أمنية مع الإقليم الانفصالي سوماليلاند، يحث على التنسيق مع الأجهزة الأمنية في سوماليلاند لتحقيق مصالح الأمن القومي الأمريكي بالقرن الإفريقي وخليج عدن ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذا مواجهة الوجود الإيراني والصيني. 2. إثيوبيا. ظلت إثيوبيا لسنوات حليفاً أساسياً لواشنطن في القضاء على الإرهاب بالقرن الإفريقي، وبهذا فقد استفادت إثيوبيا من مبادرة القرن الإفريقي لمكافحة الإرهاب. مثلت التطورات المتصاعدة في الداخل الإثيوبي والمرتبطة حرب التجراي عوامل محفزة لتعزيز انخراط بايدن في القرن الإفريقي بالاستناد إلى ضرورة التصدي للحرب الأهلية والعمل على احتواء تداعياتها الإقليمية، وكذا تحجيم نطاق الأزمة الإنسانية. وعلى هذا النحو، فقد مثلت حرب التجراي الركيزة الأساسية التي حددت الإطار الذي تسير وفقه العلاقات بين واشنطن وأديس أبا. فسياسياً، جرت اتصالات هاتفية رفيعة المستوى للتباحث بشأن الأوضاع المتفاقمة، وحاولت واشنطن التدخل عبر مبعوثها إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان من خلال قيامه بجهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع بجانب دعوة الوزير بلينكين إلى وقف القتال والجلوس على طاولة التفاوض. وخلال حديثه مع أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أكد بلينكين على أهمية إجراء تحقيق دولي بشأن ما يجري في التجراي. كما مارست واشنطن الضغط عبر فرض مجموعة من العقوبات على مسؤولين إثيوبيين من بينها قيود التأشيرة. وكذا، فقد تم إطلاق قانون تعزيز السلام والديمقراطية في إثيوبيا لعام 2021، وهو تشريع من الحزبين لتعزيز استجابة واشنطن الدبلوماسية والتنموية والقانونية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والاستقرار في إثيوبيا. وفي نوفمبر 2022، تحدث الوزير بلينكين مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في شمال إثيوبيا، مشددا على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع السلاح المتزامن لقوات التجراي، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال ملتزمة بدعم العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق. أما اقتصاديا، ففي فبراير 2021، أوقفت الإدارة العمل بقرار إدارة ترامب بشأن تعليق المساعدات البالغ قيمتها 272 مليون دولار على خلفية التعنت الإثيوبي تجاه قضية السد، فيما اتجهت الإدارة فيما بعد إلى إنهاء المزايا التي تتمتع بها إثيوبيا بموجب قانون أجوا. كما وقع الرئيس بايدن الأمر التنفيذي رقم 14046 بشأن فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان، وهي مسألة طالت المساعدات العسكرية أيضاً، إذ قررت واشنطن تعليق المساعدات الخاصة ببرامج قطاع الأمن بالاستناد إلى اعتبار الوزير بلينكين ما يجري في إقليم التجراي تطهيراً عرقياً. وفي المقابل، قررت واشنطن استئناف المساعدات المتعلقة بالصحة العامة والأمن الغذائي، وقدمت في يوليو 2022 ما يقرب من 55 مليون دولار كمساعدات إضافية للأمن الغذائي لإثيوبيا. وعليه، يتضح أن حرب التجراي قد ساهمت في تسريع الانخراط الأمريكي بالمنطقة، بل وأصبحت مسألة ذات أولوية متقدمة، الأمر الذي حمل معه مؤشرات على تراجع الاهتمام الأمريكي بقضية السد الإثيوبي، كما حمل أيضاً مؤشرات مماثلة على توتر العلاقات بين البلدين، ويحفز كذلك من توتر العلاقات التقارب الإثيوبي الروسي، الذي انعكس جلياً في اتفاقية التعاون العسكري بين موسكو وأديس أبا، وهو ما تبلور أكثر بخروج مظاهرات مناهضة لأمريكا في أديس أبا، رفعت فيها شعارات مؤيدة لروسيا. ومن جانبها، وقعت الصين مع إثيوبيا اتفاقية أمنية لإنشاء آلية حماية للمشاريع الكبرى في إطار مبادرة الحزام والطريق بإثيوبيا، ما اعتبره المفوض العام للجنة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية كلحظة مهمة لبناء شراكة استراتيجية وطويلة الأمد. 3. جيبوتي. تتمتع جيبوتي بموقع استراتيجي في القرن الإفريقي عند مصب البحر الأحمر، وقد ازدادت أهميتها الاستراتيجية على خلفية الحرب الإثيوبية الإريترية، إذ اتخذتها واشنطن كحليف مهم بسبب تزايد التهديدات الإرهابية بالقرن الإفريقي، ناهيك عن كونها شريكاً أمريكياً رئيسياً في الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة. وعلى هذا النحو، يشهد البعد العسكري تركيزاً كثيفاً من قبل واشنطن تجاه جيبوتي، إذ تستضيف جيبوتي الوجود العسكري الأمريكي الدائم الوحيد في إفريقيا بمعسكر ليموني، كما توفر اتفاقية ثنائية مع حكومة جيبوتي لواشنطن إمكانية الوصول إلى مرافق المواني والمطار. ويضم معسكر ليموني حوالي 4000 فرد عسكري ومدني من القوات المشتركة والمتحالفة ومقاولي وزارة الدفاع الأمريكية، ويضم المعسكر قوات الأمن البحرية الأمريكية وقيادة وطاقم قوة العمل المشتركة بالقرن الإفريقي CJTF-HOA وكتيبة البحرية الأمريكية CB ووحدات من الجيش الأمريكي والعمليات المدنية والعسكرية. هذا، ويجتمع مسؤولو البلدين سنوياً في إطار المنتدى الثنائي القومي للولايات المتحدة وجيبوتي. واتصالاً بذلك، فقد سافر مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي الدكتورة ليز شيرود راندال وقائد الإفريكوم يوزافريكيم الجنرال ستيفن تاونسند ومساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة كريس ماير في أكتوبر 2021 إلى جيبوتي والصومال وكينيا والنيجر من أجل تعزيز سياسة مكافحة الإرهاب لإدارة بايدن في ظل التهديدات المتسارعة. أما اقتصادياً، فلم يشهد هذا البعد تركيزاً واضحاً من قبل إدارة بايدن تجاه جيبوتي، لكن تظل جيبوتي من الدول المؤهلة للحصول على مزايا تجارية تفضيلية بموجب قانون أجواء. وإنسانياً، يحتفظ مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمخزن لسلع المساعدة الغذائية المخزنة بجيبوتي، ويعمل كمركز للاستجابة السريعة في أجزاء من إفريقيا وآسيا. وفي أغسطس 2022، التزمت الإدارة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم 3.6 ملايين دولار إضافية لتمويل الإمدادات الغذائية العينية والإمدادات الغذائية لجيبوتي. وبذلك يصل إجمالي الأموال المخصصة للإغاثة من انعدام الأمن الغذائي إلى 8.8 ملايين دولار. وبهذا، تظل الوكالة أكبر مانح إنساني وأكبر مانح لعمليات برنامج الأغذية العالمي لجيبوتي. وعليه، يتضح أن تركيز الإدارة لا يزال يدور في فلك التعامل مع جيبوتي وفق البعد الأمني والعسكري، وهي المسألة التي تعطي بكين الفرصة لمزيد من التمدد داخل جيبوتي، فلم تشهد جيبوتي فقط أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج، وإنما شهدت تحركات صينية متعددة الأوجه، وتتراوح من استثمارات البنية التحتية الرئيسية وضم جيبوتي لمبادرة الحزام والطريق إلى توسيع قاعدتها البحرية الجيوستراتيجية، فضلاً عن كون الصين هي المالك لغالبية الديون السيادية الخارجية لجيبوتي. وفي ذات السياق، تؤشر أعمال الإنشاء والتطوير المستمرة في القاعدة الصينية هناك على اتجاه بكين للقيام بدور أمني وعسكري أوسع نطاقاً، فقد ذكر الجنرال ستيفن تاونسند، القائد الأعلى السابق لأفريكوم، أن الجيش الصيني يقوم بتوسيع منشآته البحرية بجيبوتي، مضيفاً في شهادة له أمام الكونجرس في أبريل 2021 أنه تم توسعة رصيف كبير يمكنه حتى دعم حاملات طائراتهم في المستقبل. 4. إريتريا. بالنسبة لمعظم فترة التسعينيات، تمتعت أسمرة بعلاقة جيدة مع واشنطن، ولكن منذ اندلاع الحرب بين إثيوبيا وإريتريا، اتخذت العلاقات منحاً متذبذباً، إذ بات ينظر إلى إريتريا إلى حد كبير كداعمة للإرهابيين، لا سيما الجماعات المتطرفة بالصومال التي تضم حركة الشباب المصنفة كجناح القاعدة بالقرن الإفريقي، وداعمة أيضاً للحركات الانفصالية، مثل جبهة تحرير أوجدين الوطنية، ولهذا مارست واشنطن ضغوطاً متكررة على الحكومة الإريترية. ومن ناحية أخرى، عزز التقارب بين إريتريا وإثيوبيا في يوليو 2018، وتواصل إريتريا مع جيرانها الإقليميين، آفاق السلام والاستقرار الإقليميين وتحسين الظروف لتحسين العلاقات مع واشنطن والشركاء الدوليين الآخرين. ومع ذلك، فإن التدخل العسكري الإريتري المزعزع للاستقرار بإثيوبيا في نوفمبر 2020، والذي صاحبه انتهاكات خطيرة وموثقة لحقوق الإنسان، تسببت في تراجع فرص تحسن العلاقات على المدى القريب. أما البعد الاقتصادي، فيظل متواضعاً بقدر كبير، ولم يشهد أي اختراق حقيقي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، في نوفمبر 2021، وكرد على تدخل أسمرة في حرب التجراي، فرضت واشنطن عقوبات مالية على الحزب السياسي الحاكم في إريتريا، الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، والشركات التابعة لها، وهي هيدري تراست ومؤسسة البحر الأحمر للتجارة، وأيضاً قوات الدفاع الإريترية، واثنين من كبار المسؤولين الإريتريين وفقاً للأمر التنفيذي رقم 14046. وقد علقت وزارة الخزانة الأمريكية قائلة إن وجود القوات الإريترية يشكل عقبة أمام إنهاء القتال المستمر ووصول المساعدات الإنسانية. أما إنسانياً، فقد أشار الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية إلى أنه بناء على طلب الحكومة الإريترية، لا تقدم واشنطن مساعدة ثنائية لأسمرة، لا يوجد تعاون عسكري بين البلدين. عليه يتضح أن حرب التجراي قد مثلت عنصراً رئيساً في دفع العلاقات بين واشنطن وأسمرة نحو مزيد من التأزم، وهو المشهد الذي انعكس بوضوح في اتجاه إريتريا لدعم روسيا بالكامل في الأمم المتحدة بينما امتنعت إثيوبيا عن التصويت، الأمر الذي يمثل حلقة ضمن سلسلة من مؤشرات التقارب الإريتري مع خصوم واشنطن. فقد أعلن السفير الإريتري بموسكو عن ترحيب بلاده ببناء مركز لوجستي روسي على أراضيها، كما عبرت أسمرة عن رغبتها في استئناف التعاون الدفاعي الكامل مع روسيا التي تعد بالفعل المورد الأكبر للسلاح للجيش الإريتري. ومن جانبها تتوسع بكين في استثمارات من شأنها تأمين قاعدة بحرية في إريتريا، ناهيك عن دخول إريتريا في مبادرة الحزام والطريق وما ارتبط بذلك من مشروعات مشتركة يأتي في مقدمتها تطوير ميناءي مصوع وعصب. خاتمة: جذب القرن الإفريقي القوى الخارجية بشكل كبير خلال فترة الاستعمار الأوروبي وفترة الحرب الباردة لغرض جيوستراتيجي يتعلق بالمنافسة بين معسكري الرأسمالية والشيوعية، لكن واشنطن لم تكن لتعتبر القرن الإفريقي كمنطقة استراتيجية جيوسياسية مهمة أثناء الحرب الباردة. أما في أعقاب الحرب الباردة فقد تغيرت نظرة القوى الخارجية وخاصة واشنطن بسبب اتساع نطاق الإرهاب بالمنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد حدة النزاعات والصراعات المختلفة، مما دفع واشنطن لإعطاء أولوية أكبر لإجراءات مكافحة الإرهاب الفعالة وحل النزاعات والحد من الأزمات الإنسانية في القرن الإفريقي. على الرغم من التركيز الأمريكي على الأمن كمكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة القرن الإفريقي، فإنها على ما يبدو قد فشلت بشكل واضح في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة، وهي المسألة التي يمكن تفسيرها وفق عدد من الأمور يأتي في مقدمتها الأزمة القيمية لواشنطن الناجمة عن التناقض بين القيم التي تؤكد على تبنيها وبين تحقيق مصالحها بشكل براجماتي. فعلى سبيل المثال أدت الضربات الجوية الأمريكية المستمرة ضد معاقل الإرهابيين والمتطرفين بالصومال إلى زيادة تدمير الموارد البشرية والمادية بطريقة فاقمت من المشاعر المناهضة لواشنطن، بل وعززت من فرص تجنيد المزيد من الأفراد بالجماعات الإرهابية، وهو المشهد الذي تكرر من قبل حين ساعدت واشنطن إثيوبيا على التدخل في الصومال عام 2006، مما حفز على ظهور تمرد إسلامي وعشائري هناك. لذا فمن الضروري أن تصبح القيم الأمريكية المعلنة هي الإطار التوجيهي الرئيس لسياسة واشنطن في المنطقة، بعيدا عن النهج البراجماتي المجزأ الذي أضر بمصداقية واشنطن وأضعف من صورتها لدى شعوب المنطقة. ومن ناحية أخرى فإن استمرار واشنطن في التركيز على المسائل والقضايا الأمنية يمثل نقطة ضعف واضحة في نظرتها للمنطقة، بل ويعطي فرصة أكبر لخصومها للعب دور أكبر وممارسة نفوذ أوسع. وفي ذات السياق فإن التعامل مع المنطقة وفق نهج مجزأ قائم على التعامل مع كل دولة على حدة وليس نهجا إقليميا للمنطقة ككل يؤثر بلا شك على فعالية سياسة واشنطن بالمنطقة وكذا امتداداتها لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. ولكن لا يعني ذلك تجاوز خصوصية كل بلد وسياقه وموائمة خيارات السياسة المحلية المستقلة من قبل الحكومات المعنية، بجانب ضرورة ممارسة دور سياسي ودبلوماسي أقوى لا سيما في القضايا التي يمثل تأزمها تهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة كأزمة السد الإثيوبي. عطفا على ذلك تمثل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة نقطة محورية في علاقة واشنطن بالقارة، لكن تظل النقطة الأبرز بشأنها هي التطبيق المرن والفعال وتجنب المصير الذي منيت به استراتيجية الرئيس ترامب التي صدرت في ديسمبر 2018. علاوة على ذلك هناك ضرورة واضحة للتخلص من الميل السائد لرؤية القرن الإفريقي من خلال منظور التنافس بين واشنطن وخصومها، إذ يبدو أن الدول الإفريقية بما فيها دول القرن الإفريقي قد سئمت الوضع الخاص بالاختيار ما بين واشنطن من جانب وخصومها من جانب آخر، الأمر الذي يتطلب من واشنطن أن تتجنب دفع دول القرن الإفريقي لهذا المربع وأن تقوم كبديل عن ذلك بتعميق واسع للعلاقات بالاستناد إلى أدوات متعددة ومتنوعة. هذا ويمثل الغياب الأمريكي عن الساحة الإريترية نقطة ضعف واضحة في سياسة واشنطن تجاه المنطقة، بل ويعزز كذلك من تمدد نفوذ خصومها بطريقة قد تضر بالمصالح الأمريكية. وعلى الجانب الآخر، تتضح ضرورة الاستمرار في النهج الاستباقي الذي يبدو أن واشنطن قد بدأته بالفعل حينما سعت للتعاون مع سوماليلاند بطريقة تسمح لها باستخدام ميناء ومطار مدينة بربر، ما قد يمنحها القدرة على تعزيز وجودها في البقعة الاستراتيجية المطلة على المحيط الهندي وباب المندب، الأمر الذي قد يوفر لها الفرصة لاستباق المخططات الروسية لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وكذا تأمين بديل لقاعدتها في معسكر ليموني المتاخمة للقاعدة الصينية. وعلى هذا النحو، تمثل منطقة القرن الإفريقي المضطربة اختبارا حقيقيا لإدارة بايدن التي تعهدت بإعادة ضبط سياستها الخارجية من خلال إعادة الانخراط مع شركائها في الديمقراطية حول العالم، فإثيوبيا تشهد حالة متفاقمة لنزاع أهلي، والصومال في حرب لا تنتهي ضد الإرهاب. إن التكاليف الأمنية والإنسانية المترتبة على عدم الاستجابة بشكل مناسب لهذه الأزمات هي كارثية على المنطقة والقارة، وربما تمتد آثارها للعالم. وارتباطا بذلك، فقد اعتبر أمير إدريس، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإفريقية والإفريقية الأمريكية بجامعة فوردهام بنيويورك، أن غياب التعاطي المجدي والسياسات المبتكرة للاستجابة للأزمات الإنسانية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي يثير مخاوف بشأن مستقبل المنطقة، ويؤثر كذلك على استعداد واشنطن للتحرك في المنطقة الجيوسياسية المعقدة المترابطة للقرن والبحر الأحمر. واتصالا بذلك، فقد اعتبر إدريس أن فكرة تعيين مبعوث خاص للقرن الإفريقي أمر مهم، لكن لا ينبغي التعامل معه على أنه دواء سحري، وبالأخص مع غياب استراتيجية قوية ومتماسكة بإمكانها التعاطي مع المنطقة بفاعلية، مشددا على أن النظرة إلى المنطقة يجب أن تتغير في ضوء التغيرات السريعة التي تشهدها، إذ أصبحت الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية للمنطقة مرتبطة بالشرق الأوسط وآسيا. علاوة على ذلك، فقد ظهرت قوى اجتماعية وسياسية جديدة، لا سيما جيل الشباب، الذي يتطلع إلى تحسين حياته في ظل ترتيبات سياسية ديمقراطية جديدة. ومن ثم، فلدى إدارة بايدن الفرصة لتبني استراتيجية قادرة على تمكين الطاقات الإبداعية لجيل الشباب من أجل التنمية السياسية والاقتصادية الشاملة بالمنطقة. ومن ناحية أخرى، فإن المضي قدما في مبادرة إفريقيا الرقمية لدعم الاتصال ورفع المهارات والتجارة الإلكترونية الموسعة يمكن أن يعزز الموقف التجاري الأمريكي بالقارة، بالإضافة إلى تعزيز دور قانون أجوا الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر 2025. ومع ذلك، لن يكون مجرد تجديد القانون كافيا، وإنما هناك حاجة لمضاعفة الشراكة مع المستفيدين من القانون والتأكيد على وضع استراتيجيات وطنية لتطبيقه بطريقة تعزز سلاسل القيمة الإقليمية والقارية. وأخيرا، يجب أن تركز سياسة واشنطن على تعزيز قدرة الهيئات الإقليمية الإفريقية على التعاطي الفعال مع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وثيقة الصلة والتوفيق بينها، والتي غالبا ما تتدهور إلى أزمات إنسانية. يمكن أن يساعد اتباع نهج إقليمي في إفريقيا بشكل عام ومنطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص في حماية المصالح الأمريكية من الأعباء المفرطة للأحادية وتكاليفها الباهظة على الموارد الأمريكية. كما يجب على واشنطن أن تثبت التزامها بالأولويات الإقليمية الإفريقية على النحو المبين في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.